بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. لتسجيل المشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم والمشاهدين والمشاهدات الكرام. ويسرنا كما ذكرت أن يتجدد اللقاء بالجميع مع تفسير سورة الشعراء، وسنتناول إن شاء الله تبارك وتعالى بعضا من آياتها، وسيدور الحديث حول الآيات التي سنستمع إليها بعد قليل في محاور ثلاثة. المحور الأول: تأييد الله لموسى بالعصا وموقف فرعون من هذه المعجزة. المحور الثاني: موسى عليه السلام يواجه السحرة في الميدان. المحور الثالث: فرعون يهدد السحرة بعد إيمانهم بالله وهم لا يأبهون به. ولنستمع إلى الآيات من الأخ الشيخ عبد الرحمن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.
أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحور الأول في هذه الآيات، وهي آيات كريمة كما سمعناها، فيها لقاء عظيم بين الحق والباطل، وانتصار الحق على الباطل بفضل الله وتوفيقه. والمحور الأول بعنوان تأييد الله لموسى بالعصا وموقف فرعون من هذه المعجزة. لا شك، بداية أقول عنونت لهذا المحور بهذا العنوان تأييد الله لموسى بالعصا، رغم أنه عليه السلام أيد بآيات أخرى، ولكن العصا هي محور الحديث في هذا اللقاء، وهي أعظم ما أيد به موسى عليه السلام. وفي ذلك يقول رب العالمين سبحانه: فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. أقف عند هاتين الآيتين. أولا، في الآيات السابقة وفي اللقاء السابق ختمنا الآيات بقول موسى عليه السلام لفرعون لما أنكر بعثته وجحد رب العالمين سبحانه وأنكر متظاهرا بهذا الإنكار، قال له موسى عليه السلام: أولو جئتك بشيء مبين؟ فوقف فرعون على ذلك، قال: فأت به إن كنت من الصادقين. عقب القرآن على ذلك مباشرة: فألقى موسى عصا. وهذا يفيد ويدل أن الله عز وجل ولا شك أوحى لموسى عليه السلام بهذا الأمر، وهو الذي أمره بأن يلقي عصاه. ولا شك أيضا أن موسى عليه السلام عرف أن في هذا إعجاز سيؤيد به من رب العالمين سبحانه وتعالى. وما كان من موسى عليه السلام إلا أن امتثل أمر ربه إليه، فألقى عصاه كما أمره ربه، وعند إلقائه لها تغير حال هذه العصا، وذكر القرآن أنها أصبحت ثعبانا مبينا، يعني واضحا ظاهرا جليا كبيرا بشكل بشكل مخيف. هنا قال ثعبان مبين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وفي سورة طه قال: فإذا هي حية تسعى. وفي سورة النمل قال: كأنها جان. فهل هذا تناقض؟ لا، حاشا وكلا أن يكون في كتاب الله تناقض، ولكن الجواب على ذلك أن الحية تسم للجنس، لجنس ما يدب من فصائل هذه الحشرات التي تعود إلى الحية. فإذا صارت شيئا وحجما كبيرا قيل لها ثعبان، وعند تحركها وخفتها واضطرابها كأنها كأنها جان. هذه معجزة عظيمة أيد الله تبارك وتعالى بها موسى عليه السلام، وسيستمر اللقاء معنا في هذا اليوم حول هذه المعجزة الكريمة، وكيف كان تأييد الله عز وجل بها لموسى عليه السلام كبيرا، وأنه انتصر على فرعون. وفيها مسائل عقدية سأتحدث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد ذلك أيضا أظهر موسى عليه السلام بتأييد الله له معجزة أخرى، وهي الواردة في قوله تعالى: ونازع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، يعني كانت يده في جيبه،
فأخرجها عليه السلام من جيبه فإذا هي بيضاء تتلألأ كالقمر، وهذا يفيد أنها أصبحت على هيئة غير الهيئة التي عليها من؟ موسى عليه السلام. عندئذ لم يسلم فرعون، ولكن الآيات التالية، وأود من إخواني أن يعني يفقهوا معي روح هذه الآيات ومعناها، تفيد أن فرعون مع ادعائه العظمة والجبروت والسلطان كان في غاية الركاكة والضعف، لأنه لما حصل ما حصل من موسى عليه السلام ما استطاع هو أن يواجه موسى عليه السلام، بل ماذا قال؟ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. هذه كلمات من هزم، هذه كلمات يبدو من خلالها هزيمة فرعون وأنه لا يستطيع أن يواجه موسى، بدليل أنه لاجأ إلى الملأ وقال للملأ الذين التفوا حوله جماعته حاشيته خدمه مناصروه معاونوه، قال لهم إن هذا لساحر عليم، يعني عنده إلمام وعلم كبير بالسحر. ثم أيضا أوعز إلى جماعته وقومه إعازا نفسيا عجيبا وخطيرا، والقرآن الكريم يوحي ويذكر هذه المعاني ونحن علينا أن نتأملها وأن نتدبرها. إيه هو الإعاز النفسي؟ قال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ ترى فرعون يريد أن يجعل قومه يهبون في مواجهة موسى بأقصى ما يفعلون، وذلك حينما يوحي إليهم بأن موسى عليه السلام قادم لإخراجهم من وطنهم وأرضهم، والإنسان لا شك يعز عليه المكان الذي يعيش فيه، فيه بيته، فيه أهله، فيه جماعته، فيه ماله، فيه حركته وتصرفاته وغير ذلك، فيعز عليه أن يخرج، وإلى أين سيذهب؟ ففرعون لعنه الله لاحظ هذا وحاول أن يلجأ إليه كي يدفع قومه دفعا قويا شديدا إلى أن يواجهوا موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام ما جاء ليخرجهم من أرضهم وما يريد ذلك، وإنما هو فقط صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يخرجهم من هذه التبعية لهذا الرجل الملحد إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم في نهاية الآية يظهر أيضا، نهاية هذه الآية يريد أن يخرجكم من أرضكم، يظهر ضعف فرعون. يا فرعون أنت تدعي الألوهية وتدعي الربوبية، فهل مدعي الربوبية والألوهية يشاور قومه وعبيده؟ هنا يشاورهم قائلا فماذا إيه؟ فماذا تأمرون؟ يعني هذه دلائل على بشرية فرعون وأنه يعلم ذلك وأنه ليس بملك على الحقيقة ولا إله ولا رب، وإنما هو عبد مملوك مربوب لله رب العالمين سبحانه وتعالى. هنا يطلب المشورة من قومه، وقومه ولا شك جماعة من السفهاء كما قال الله عنهم، فماذا يقولون له؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. أرجه وأخاه يعني أخره وأخر أخاه، وأرسل وتحدث ونادي في المدائن، ابعث إليهم، اطلب من أطراف مملكتك ليجتمع السحرة جميعا عندك يأتوك بكل سحار عليم، وسحار للمبالغة، يعني يأتوك بأعلى قمم السحرة، أفضل ما لديهم من قوة وإمكانيات وسحرة النهرة يمكن أن يواجه بها من؟ يواجه بها موسى عليه السلام. ولا شك أن موسى عليه السلام مؤيد بتأييد الله تبارك وتعالى له، والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أن هؤلاء الناس مهما فعل رب العالمين سبحانه وتعالى بهم كي يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى لن يدخلوا فيه، لأن الله عز وجل طبع على قلوبهم ولم يرد هدايتهم. ولذلك قالوا لموسى عليه السلام وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك إيه؟ فما نحن لك بمؤمنين، يعني هم أعلنوا ذلك، ولكن النصر والتأييد كان حليف من؟ حليف موسى عليه السلام. ويأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره. فرعون أرسل في المدائن حاشرين لكي يأتي بأمهر السحرة في أطراف مملكته كلها. وأتى السحرة وقال القرآن عن ذلك: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. جمع السحرة من أطراف المملكة، جمعوا من أماكن متعددة، وأتوا لميقات يوم معلوم، يعني اليوم قد حدد. وهذا أيضا فيه تأييد لموسى عليه السلام، لأن جمع هذا الحشد الهائل في هذا المكان الواسع الذي سيجتمعون فيه. وسأبين لكم أن هذا الاجتماع كان في وسط المدينة بدلالة القرآن، لكي يسهل الذين يأتون إلى المكان، يسهل عليهم الإتيان إليه، وتكون نسبة الحضور فيه قوية كبيرة، لأنه لن تلحقهم مشقة في حضورهم في هذا الإيه؟ في هذا المكان. وكان اليوم يوما مشهودا، قيل يوم معلوم، يوم عيد عندهم. وجاء في سورة طه أنه يوم الزينة، إيه؟ يوم الزينة لديهم. وكان في وسط البلد كما أشرت. ونفهم منها ونفهم ذلك من قول الله تعالى في سورة طه: فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فكلمة سوى صفة لإيه؟ صفة للمكان، يعني مكان مستوي في وسط المدينة التي إيه؟ التي نحن فيها. وفعلا اجتمع هؤلاء الناس في ميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، يعني قال قوم فرعون وفرعون لقومه: تعالوا هلموا اجتمعوا لتحضروا هذه الايه المناسبة. ولا شك أنهم يطمعون في أي شيء في القضاء على موسى عليه السلام، ولكن كان في هذا تأييد من الله عز وجل لموسى عليه السلام حينما سينتصر كما سنرى بعد قليل أمام هذا الجمع الهائل على هؤلاء الذين اجتمعوا لمواجهته صلوات الله وسلامه عليه. قيل للناس هل أنتم مجتمعون لماذا؟ قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. أود أن أقف هنا وقفة لأبين لإخواني منطق الكفر في كثير من الأزمنة والأمكنة. هؤلاء ربنا طمع على قلوبهم. طيب هؤلاء المفروض يقولون نتبع الحق، وإنما قالوا لعلنا نتبع السحرة. أنتم إذا جئتم في هذا المكان وتريدون بيان لون من ألوان المواجهة وفي هذه الحالة يجب أن تتبعوا من؟ المنتصر، وتتبعوا الحق. فهم عندهم السحرة يطمعون في أن يكونوا هم الذين ينتصرون على موسى عليه السلام، وبالتالي قالوا هذا القول لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. قوم قريش، قوم النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعث فيهم، قالوا هذه الكلمة. ما أدري هل أحد من الشباب يستطيع أن يذكر لي قولا يشابه هذا القول: اللهم إن كان هذا هو إيه الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. الواجب لو كانوا يعقلون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه أو فاجعلنا نسلكه، لأنه حق. وهم قالوا بأنه إيه؟ قالوا بأنه حق، ولكن هذا هو منطق الظالمين دائما. هذا من غباوة المشركين وجهل الكافرين، أنهم لا يبحثون عن الحق المؤيد بالدليل. ولذلك قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. عندئذ استمع السحرة وأتوا في الميدان أمام فرعون وأرادوا أن يواجهوا موسى عليه السلام. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذن لمن المقربين. هؤلاء أيضا، هؤلاء السحرة على دين قومهم، على دين ملكهم الذي يقوم عليهم وقد تسلط عليهم. وعندما ناداهم فرعون من المدائن واستمعوا عنده، طمعوا في أن تكون لهم منقبة وأن تكون لهم مزية على غيرهم من الناس، لأنهم أتوا ليواجهوا النبي الرسول الذي يواجه طاغيتهم في فرعون، فانتهزوا هذه فرصة وأتوا. وعندما استمعوا إلى فرعون قالوا له: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. يريدون طمعا وجاهة، ولا شك أن هذه الوجاهة تكون في المال وفي المكانة، يعني تكون لهم حظوة عند فرعون ويعطيهم أيضا إيه جائزة ومالا. ولعل فرعون فهم هذا فوعدهم بالأجر الكبير وبالمكانة والحظوة عندهم كي يدفعهم إلى أي شيء، كي يدفعهم إلى أن يواجهوا موسى عليه السلام. فلم يكتفي بوعده لهم بأجر ومال، وإنما قال لهم: قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. ومثل هؤلاء يضعفون أمام المال، ويضعفون أيضا أمام قوة السلطان عندما يكونون من أتباعه. ثم يستمر اللقاء بعد ذلك، وآتي إلى المحور الثاني لكي أبين طبيعة المواجهة التي وقعت بين موسى عليه السلام وبين فرعون. والمحور الثاني بعنوان: موسى عليه السلام يواجه السحرة في الميدان. وفي ذلك يقول رب العالمين سبحانه: قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ما أجمل هذه الآيات التي تبين هذا اللقاء الحاسم بين هذا الطاغية وبين موسى عليه السلام. لما اجتمع موسى والسحرة في الميدان كان لابد إما أن يبدأ موسى عليه السلام وإما أن يبدأهم. في سورة طه قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا. قال بعض أهل العلم: يلاحظ في ذلك أدب موسى عليه السلام، لأنهم لما ابتدأوه وخيروه فأسند الأمر إليهم، ولم يبتدئ هو وينتهزها فرصة في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. الآية اللي معنا: قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، ما عندكم افعلوه. كأن هذا فعلا منطق رجل مؤيد بالحق من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، يقول لهم: ما لديكم من أمور تودون أن تضعونها وأن تلقونها في الأرض فافعلوا ذلك. يعني يعطيهم إيحاءه أيضا بأنه لا يأبه بما عندهم وبما سيلقونه على الأرض. فألقوا ما عندهم، فلما ألقوا ما بأيديهم أصبحت الحبال وعصي كما نطق القرآن الكريم تتحرك. لما ألقوا حبالهم وعصيهم على الأرض صارت تتحرك في الميدان أمام من؟ أمام الناس. هذا أولا، موسى عليه السلام وافق على أن يبتدئهم، فلما ابتدأوا وألقوا حبالهم وعصيهم أصبحت هذه الحبال والعصي تتحرك على أرض الميدان الذي دار فيه اللقاء بينهم وبين موسى عليه السلام. عندئذ ألقى موسى عصاه، ولا شك أنه بأمر رب العالمين سبحانه. وتأمل الآية بحرف الفاء: فإذا هي تلقف ما يأفكون. تلقف يعني تأخذ وتذيب وتأكل كل ما ألقاه هؤلاء على هذه الأرض من الحبال والعصي التي أصبحت تتحرك. فإذا هي تلقف ما يأفكون، وكلمة ما يأفكون تدل على بطوان ما أتوا به، لأن الإفك هو الكذب والافتراء والبهتان. هؤلاء أيضا السحرة كانوا يعتزون بقوة فرعون غاية العزة، ومع ذلك هل أفادتهم هذه العزة؟ هم يظهر هذا الاعتزاز لما أتوا لإلقاء الحبال والعصي قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، لأنهم لا يعرفون إلا هو ولا يؤمنون إلا بهذا الطاغية، وسيرون بعد قليل نهايته وماذا سيؤول أمره إليه وكيف أنه خول وفاض. لا يملك شيئا لا في الدنيا ولا شك بعد ذلك في الآخرة. هؤلاء ألقوا الحبال والعصي وقالوا بعزة فرعون، يعني معنى بعزة فرعون يعني أننا سننتصر بعزة فرعون. هؤلاء السحرة لا قيل بأنهم كانوا جماعة كبيرة للغاية، بعضهم قال 12,000 وبعضهم ذكر 40 وبعضهم قال 70 وبعضهم زاد وبعضهم قل. وفي الحقيقة هذه الروايات لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقرآن الكريم سكت عن عدد السحرة، ونحن ما علينا إلا أن إيه؟ إلا أن نسكت، طالما أن القرآن الكريم لم يعلمنا بذلك ونحن نأخذ الوحي من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، فنقف عند فقط عند حدود ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. لما ألقى موسى عصاه وأكلت وابتلعت وهي عصا أيضا تحركت، كل ما على أرض الميدان من الحبال والعصي التي ألقاها هؤلاء السحرة، أدرك السحرة وهم لا شك مهرة في السحر، هم مهرة في السحر وصلوا فيه الغاية، أدركوا عندئذ أن ما لديهم من أعمال وما فعله موسى عليه السلام وما واجههم به ليس من قبيل السحر. هم وإن كانوا يضحكون على الناس بما لديهم أو بسحرهم كما سنأتي بعد قليل في بعض المسائل وسأقف عن نوعية وطبيعة سحرهم، أدركوا من خلال عصا موسى عليه السلام أن هذا لا يمكن أن يكون سحرا. قال بعض أهل العلم لأن هؤلاء وضعوا مادة الزئبق على الحبال والعصي، فلما أصابتها حر الشمس أصبحت الحبال والعصي تتحرك، وهم ليست لهم مقدرة بأمر يمكن أن يواجهوا به عصا موسى عليه السلام، وأدركوا أن ما أيد به موسى عليه السلام ليس سحرا وإنما هو إعجاز أيد به من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، والله أبطل سحر هؤلاء السحرة. قال فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. هؤلاء إذن لما وجدوا هذا الأمر وكانوا لا شك كما ذكرت من أعلم الناس بالسحر، وفي هنا فائدة يعني ما أريد أن أطيل لأنتهي من هذه الآيات، وهي أن الله عز وجل كان يؤيد أنبياءه ورسله بمعجزات من جنس ما يدور عند أقوامهم. فلما كان في قوم فرعون وعند فرعون وفي عهد فرعون السحر منتشرا ظاهرا معلوما متداولا، أيد الله عز وجل موسى عليه السلام بمعجزات من طبيعة ما عند هؤلاء الناس، كما أيد الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بمعجزة القرآن الكريم، وهو إن كان قد أيد بغيرها من المعجزات الحسية إلا أن أعظم معجزة دائما باقية معجزة إيه؟ القرآن الكريم. وكان القرآن الكريم بلسان عربي مبين واحتوى على ألوان متعددة من البلاغة والفصاحة والإعجاز والبيان، ذلك ليواجه به النبي صلى الله عليه وسلم المشركين الذين بلغوا أيضا الغاية البشرية في الإعجاز والفصاحة والبلاغة والبيان، ويعلموا عند المواجهة أن هذا حقا كلام رب العالمين، لأن القرآن تحداهم أن يأتوا بمثله فما استطاعوا إلى ذلك إيه؟ إلى ذلك سبيلا. إذن عصا موسى ابتلعت كل ما وضعه هؤلاء السحرة، وظهر للسحرة أنهم على جهل وضلال، وأن ما كان من موسى عليه السلام إنما هو ولا شك إعجاز مؤيد به من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى الذي كان موسى عليه السلام يدعو فرعون إليه. عندئذ قال القرآن الكريم فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الله أكبر على هذا الإيمان الذي يمكن أن أطلق عليه إيمان ولد في لحظة. هم قبل قليل يقولون بعزة فرعون، يلقون الحبال والعصي ولا يعرفون لهم ربا ولا إلها، وإنما مستندهم في الأمور فرعون، قالوا بعزة فرعون. ثم بعدما تأكل العصا هذه الحبال لا شك في لحظة مباشرة يتحولون من سحرة كفرة قائلين بعزة فرعون يتحولون إلى عباد لله عز وجل ساجدين. يعني أتوا بأفضل لون من ألوان العبودية لله ألا وهو إيه؟ السجود، بأن يضع العبد جبهته أشرف وأعلى مكان فيه ويخر به لله تبارك وتعالى على الأرض. فعل هؤلاء السحرة ذلك فألقي السحرة ساجدين ثم عبروا عما قام في قلوبهم، قالوا آمنا برب العالمين، يعني أنهم يريدون أن يقولوا لفرعون أنت لست ربا ولا إلها، لأنهم قالوا آمنا بربنا، وإنما قالوا آمنا برب من؟ برب العالمين. يريدون أن يقولوا لفرعون أنت مربوب مثلنا، لأن فرعون من العالمين، وأن يبينوا لأقوامهم أنهم أيضا جهال حينما اتبعوا هذا الرجل، ثم أكدوا إيمانهم بالله حينما قالوا رب موسى وهارون، وهذا عطف بيان من رب العالمين. بهذا ينتهي هذا المشهد الكريم الذي ظهر فيه انتصار نبي الله موسى عليه السلام، وأيده ربه سبحانه وتعالى بهذه المعجزة الكريمة الكبيرة الذي اعتلى بها على فرعون، وآمن السحرة الذين كان فرعون يتقوى بهم ويعدهم بالأجر الكبير وبالمنزلة العالية الرفيعة، آمنوا وتركوا من؟ وتركوا فرعون، آمنوا بالله وتركوا في فرعون. كل ذلك كان بالمعجزة التي أوتيها موسى عليه السلام. وهنا مسائل قبل أن أنتقل إلى المحور الثالث تتعلق بهذه الآيات، وهي في مسألة السحر، سأشير إليها إشارات يسيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا، ما هو السحر في اللغة والاصطلاح؟ السحر في اللغة كل ما خفي ولطف سببه، كل شيء دقيق سببه خفي لطيف يقال عنه سحر. ولذلك النميمة نقول عنها إيه؟ بأنها سحر. وفي الأمثال يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، فالنميمة تعمل عمل الإيه؟ تعمل عمل السحر، ويقال لها سحر في اللغة. كذلك البلاغة والبيان والفصاحة أيضا يطلق عليها إيه؟ سحر. ولهذا جاء إن من البيان لسحر، هذا تعريف السحر في اللغة. وفي الاصطلاح رقى وعقد وتمائم تؤثر، وعزائم تؤثر بإذن الله تبارك وتعالى وتفرق بين الرجل وزوجه وتمرض وغير ذلك مما هو معلوم في السحر. المسألة الثانية، هل السحر حقيقة أو هو تخييل لا حقيقة له؟ دي مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. الحقيقة والتحقيق في ذلك أن السحر له حقيقة واقعة. قد يسألني سائل يقول كيف له حقيقة واقعة والآيات التي نحن بصدد الحديث عنها يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى؟ نقول لا شك أن هناك لون من ألوان السحر فيه تخييل، وهو أيضا سحر. في آية سورة الأعراف، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر إيه؟ بسحر عظيم. فكونه يسحر العين حتى يخيل للعين أن الساكن متحرك والمتحرك ساكنا، يكون هذا إيه؟ يكون هذا من باب السحر ولا شك. إلى جانب أنه لو لم يكن للسحر حقيقة ما أمرنا رب العالمين سبحانه وتعالى أن نستعيذ به في كتابه، ومن شر النفاثات إيه؟ ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات اللي هم السواحل التي ينفثن على عقد يفعلنها وتؤثر إذا شاء رب العالمين سبحانه وتعالى ذلك. طيب، حكم تعلم السحر، جمهور العلماء على أن السحر كفر، وأن تعلمه والعمل به أيضا إيه؟ كفر. وقال الإمام الشافعي رحمه الله نأتي للساحر ونقول له صف لنا سحرك، فإن كان سحرك سحر عباد الكواكب والنجوم والذين يستخدمون الجن ويعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى فهذا كفر، وإن وصف سحره بأدوية وعقاقير وأدخنة وغير ذلك، فهذا كبيرة من الإيه؟ من الكبائر وليس بكفر. والصواب أن السحر كفر بدليل قول الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة البقرة: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا تكفر بإيه؟ بتعلم السحر. فدل ذلك على أن السحر كفر. وختم الله عز وجل الآيات التي تحدثت عن هذا السحر في سورة البقرة قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وكونه لا خلاق له في الآخرة نفي الخلاق، يدل على أنه لا حظ ولا نصيب له، وهذا لا يكون إلا للكافرين. ويمكن أن نستدل أيضا بقول الله تبارك وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، بأن السحر كفر. لماذا؟ قالوا: لأن نفي الفلاح بالكلية لا يكون إلا عن من؟ لا يكون إلا عن الكافرين. مسألة رابعة: حكم حل السحر عن المسحور، اللي هي تعرف بالنشرة. حكم حل السحر عن المسحور: بعض العلماء أجاز حل السحر عن المسحور، وبعضهم لم يجز. والصواب في ذلك أن حل السحر عن المسحور يكون بطريقين: طريق محرم وطريق جائز. حل السحر عن المسحور بسحر مثله فهذا كفر وحرام ولا يجوز، لأن ده يدعو إلى تعلم السحر والعمل بالإيه؟ بالسحر. فحل السحر بسحر مثله لا يجوز. أما حل السحر بالرقى الشرعية والتعاويذ، قراءة آيات من القرآن الكريم، فهذا من الأمور المباحة الجائزة المشروعة. طب ورد حديث في مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. النشرة ما هي؟ النشرة حل السحر عن المسحور. سمي حل السحر عن المسحور بالنشرة لأنه ينشر به عن صاحبه ما خامره من الداء، يعني يرفع ويزال ما وقع به، ومن هنا سمي إزالة السحر عن المسحور إيه؟ نشرة. في حديث جابر هذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. فكيف نوفق بين هذا الحديث وبين قولنا بأن حل السحر بالتعويذات الشرعية وبالرقى الشرعية جائز؟ نقول: معنى سئل عن النشرة أل في كلمة النشرة للعهد، يعني سئل عن النشرة المعهودة عند أهل الجاهلية فقال: هي من عمل إيه؟ فقال: هي من عمل الشيطان، لأن أهل الجاهلية كانوا يتقربون إلى الجن والشياطين ويعبدونهم من دون رب العالمين سبحانه وتعالى. أما الرقى والتعويذات الشرعية فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رقى بها وأباحها وأقرها صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث اللديغ وغيره. وأيضا عندنا المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أيضا هي من التعويذات الشرعية التي تقال في مثل هذا الإيه؟ في مثل هذا الموقف. المسألة الخامسة التي معنا والأخيرة في المسائل التي تتعلق بأحكام السحر هي أنه يجب أن نعلم، وهذه مسألة مهمة، أن سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستلزم نقصا ولا محالا شرعيا ولا يطعن به على رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سحره واقعا في أمر محدود معين، يظن أنه يأتي أهله، أي أنه قد أتى أهله صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد فعل. أما هو عليه الصلاة والسلام فكان معصوما في النبوة والرسالة والتبليغ صلوات الله وسلامه عليه. والسحر مرض، وهو نوع من الأعراض البشرية، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر الرسول، يمكن أن يعتريه ما يعتري غيره من سائر الإيه؟ من سائر البشر. ولذلك تعجبني كلمة للإمام الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عنها ذكر فيها المبتدعة الذين أنكروا السحر، وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سحر، وأن سحره لا يتعارض مع عصمته في الرسالة والبلاغ صلوات الله وسلامه عليه. في ذلك يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، ويتكلم عن حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنه يحط من منصب النبوة والرسالة ويشكك فيها. قال: وهذا كله مردود، لأن الدليل قام على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يبلغه عن ربه، وهو معصوم في التبليغ صلوات الله وسلامه عليه. فأراد أن أسأل سؤالا يتعلق بسورة الفرقان. في سورة الفرقان قال الكافرون بعضهم لبعض ولأهل الإيمان أيضا: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ما معنى كلمة مسحورا في هذه الآية؟ تجيب طيب فضل.
أي هذا الرجل يقول كلاما لا يدري معناه،
يعني هم يريدوا أن يقولوا ليس معنى كلمة مسحور أن السحر قد أصابه، وإن كانوا قد زعموا ذلك في بعض المواطن، وإلا هم لم يسلموا بذلك. فهم كما ذكرت لكم آنفا في لقاءات السابقة في سورة الفرقان عجزوا عن مواجهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عجزوا عن ذلك، عن مواجهته، والتحدي كان قائما لهم بالقرآن وما استطاعوا. فمعنى مسحورا، وهذه الآية جاءت في سياق بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. إذا مسحور يعني رجل به رئة، والرئة يقال عنها سحر، أو أنه يأكل وإيه ويشرب، وليس مسحورا من السحر. المحور الثالث بعنوان: فرعون يهدد السحرة بعد إيمانهم بالله، والسحرة لا يأبهون به. السحرة كما ذكرنا سابقا خضعوا لرب العالمين وسبحان مقلب القلوب سبحانه وتعالى، الذي حولهم من قوم كافرين لا يؤمنون إلا بفرعون، بعزة فرعون، وفي اللحظة يقولون آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وهذه الآيات في هذا المحور تبين أيضا مدى عظمة الإيمان الذي قام في قلوب هؤلاء. فرعون يهدد السحرة بعد إيمانهم، وفي ذلك أنه قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. الإنسان يعجب أيها الإخوة الكرام من منطق هؤلاء المتجبرين. هؤلاء يظنون أن الناس عندهم عبيد، حتى قلوب الناس تحت أيديهم وتصرفاتهم. من هذه الآية نفهم ذلك، يعني فرعون ما اكتفى أن يستعبد أبدان قومه، ولكنه أيضا يستعبد العقول والقلوب، بدليل أنهم لما آمنوا بموسى عليه السلام وبرب موسى وتابعوا موسى عليه السلام غاضب فرعون وواجههم: كيف تؤمنون به قبل أن أذن لكم؟ طب الإيمان أولا مسألة قلبية، ثم بعد ذلك يظهر أثره على الإيه؟ على الجوارح. وهذا ما لا يملكه فرعون ولا يملكه إيه؟ ولا يملكه غيره، ولكن هذا شأن المتكبرين، أنهم يستعبدون الناس ويحاولون أن يسيطروا حتى على العقول. ثم تظهر هذه الآية جهل وسخافة فرعون، وأنه حقا يمكن أن نقول أنه مع كفره كان رجلا أحمقا حتى في دنياه، لأنه قال لهؤلاء السحرة: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هذا غباء منه. موسى عليه السلام لم يلتقي بالسحرة من قبل، فرعون هو الذي ناداهم من الآفاق، فمن أين التقى بهم؟ وكيف علمهم موسى عليه السلام؟ ومن أين تعلموا السحر على يديه؟ وهل موسى عليه السلام كان ساحرا؟ هم تربوا عندك يا فرعون وكانوا يؤلهونك أنت، ولم يسبق لهم لقاء بموسى عليه السلام، ولكن هذا هو الهوس الذي دخل على فرعون لما وجد هؤلاء السحرة آمنوا برب موسى وهارون، ولذلك آمنتم له قبل أن أذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ثم منطق أيضا الجبابرة واضح وظاهر عليه، هذا الذي يملكه فلا سوف تعلمون، بكلمة تهديد ووعيد قبل أن يهدد أو أن يذكر نوعية العذاب الذي يوقعه عليهم، يعطي هذه الإشارة بالتهديد الشديد فلا سوف تعلمون. وأعتقد هذه عبارة لغوية نعرفها ونتعامل بها، لو ظلمك إنسان تقول له طيب ترى ماذا أفعل فيك أو ماذا سأفعل بك. كذلك فرعون قبل أن يذكر لهم نوعية العذاب المؤلم الذي سينزل بهم يتوعدهم ويتهددهم بهذه الكلمة فلسوف تعلمون، ثم يذكر لهم نوعية الوعيد طاغية، قال لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني إذا قطع اليد اليمنى يقطع الإيه؟ الرجل اليسرى، يعني يريد أن يعمل لهؤلاء شلل كامل إن صح الإيه؟ إن صح التعبير. وتشويه أيضا فين؟ وتشويه أيضا في الخلقة. ولم يكتفي بذلك بل قال ولا أصلبنكم أجمعين، وجاءت في سورة طه أنه يصلبه في جذوع النخل. ولا شك أن فرعون يبلغ بهذا التهديد مداه، لأن قوله ولا أصلبنكم أجمعين يفيد أنه سيقطع الأيدي والأرجل من خلاف وسيصلبهم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل وهم أحياء حتى يموتوا وهم على هذه الإيه؟ وهم على هذه الهيئة. ماذا قال هؤلاء السحر لفرعون وبأي شيء واجهوا؟ قالوا كلمات عجيبة جدا تنبئ عن مدى إيمان هؤلاء القوم. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. آيتين جميلتين هما ختام هذا اللقاء. قالوا لا ضير، يعني لا نبالي بك ولا نأبه بتهديدك وعيدك رغم أنه مؤلم، إلا أنهم ما التفتوا إليه وما يعني تأثروا من نوعية هذا الإيه؟ من نوعية هذا التهديد. ولذلك في سورة طه واجهوه بأعنف من هذا، قالوا لو فقد ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هنا قالوا لا ضير لا نأبه بك افعل ما تشاء، وهذا رد على التهديد بليغ. ثم بعد ذلك يقولون إنا إلى ربنا منقلبون. ذكر بعض أهل العلم أن هؤلاء أحبوا ربهم حبا شديدا، مش مجرد إيمان، ده أحبوا ربهم حبا شديدا وتمنوا الرجعة إلى الله عز وجل والانقلاب إليه، فقالوا إنا إلى ربنا منقلبون. والآية الثانية تبين كيف أنهم طمعوا في مغفرة الله عز وجل والرجاء، وكيف أن الإيمان حولهم إلى أناس من نوع جديد بعدما كانوا يقولون بعزة فرعون. شوفوا يتمنون الرجعة إلى الله، إنا إلى ربنا منقلبون، ويطمعون فيما عند الله، ويقدمون بين يدي هذه الكلمة اعتذارا إلى ربهم لأنهم أخطأوا في حق الله لما تابعوا فرعون. إنا نطمع، نحن نطمع فيما عندك يا رب، لماذا؟ أن تغفر لنا خطايانا، لأننا كنا الخطيئة أنهم كانوا يتابعون فرعون، كان يدعي الألوهية فيزعمون ذلك، الربوبية فيزعمون ذلك. ثم بعد ذلك هذا الطمع بني عندهم على قولهم أن كنا أول المؤمنين، يعني أول المؤمنين بالله من قوم فرعون، وكان الأمر إيه؟ وكان الأمر كذلك. وبهذه الكلمات ننهي هذا اللقاء، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لسؤالي الحلقة الماضية كان السؤال الأول ماذا يفهم من قول الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وكيف يستفيد الدعاة إلى الله من هذه الآية؟ كانت الإجابة قوله تعالى باخع نفسك أي مهلكها، وهذه الآية تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة المشركين إلى التوحيد وتصور حاله كرجل حريص أن يسلم هؤلاء المشركين. وعلى الدعاة إلى الله تعالى أن يتعلموا من هذه الآية وأن يكونوا حريصين كل الحرص كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، وأن يكونوا محبين لنفع الآخرين. وكلما ارتقى علم الإنسان في العلوم كلما كان رحيما بالمدعوين حريصا على هدايتهم إلى الطريق المستقيم.
جزاكم الله خير، إجابة طيبة وسديدة.
السؤال الثاني: اذكر معنيين من معاني كلمة الضلال في القرآن الكريم، وأيهما المراد في قوله تعالى قال فعلتها إذا وأنا من الضالين؟ وكانت الإجابة: يطلق الضلال في القرآن الكريم وفي لغة العرب على أكثر من معنى، منها المعنى الأول وهو الذهاب عن حقيقة الشيء لعدم العلم به، فيقال لموسى أنه كان من الضالين في الآية الكريمة لأنه ذهب عن حقيقة هذا الأمر، وهذا الضلال المذكور للنبي صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، أي ذاهبا عن الطريق المعلوم الذي يجب أن تسلكه. المعنى الثاني الذهاب عن حقيقة الإيمان إلى الكفر، وهذا المعنى هو المراد في قول الله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي الذين انحرفوا عن الإيمان إلى الكفر.
إجابة طيبة وسديدة، الحمد لله.
الله يبارك في هذه المحاضرة.
طيب، بسم الله. السؤال الأول، يعتمد على الذكاء، وقد تعمدت ذلك، وهو يعني سهل الحمد لله، لكن قد لا أكون قد يعني ذكرته نصا. كيف توجه طلب موسى من السحرة إبراز ما عندهم من السحر، والسحر كفر؟ واضح؟ السؤال واضح؟
واضح.
طيب، السؤال الثاني: اذكر حكم تعلم السحر وما حكم حل السحر عن المسحور؟ والله أعلم.
أحسن الله إليك فضل الشيخ، وجعله الله في موازين حسناتك. الله يحفظك شيخ. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقات أخرى متجددة. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.